الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قالباف يؤكد أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين في عدوان جوي صهيوني على نقاط في دمشق ومحيطها. والجماهير الفلسطينية تلبي الدعوة للعصيان المدني ضد الاحتلال اعتبارا من فجر اليوم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. وفي كلمة له لدى افتتاح الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران، قال محمد باقر قالباف أن البعثة النبوية الشريفة منطلق التحول في مسير البشرية. وأشار قالباف إلى دور الرسالية الكبير الذي نهض به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حطم سلطة الطواغيت وقضى على الاستبداد والجهل والاحتكار الاقتصادي والأرستقراطية وإهمال المحرومين واستضعاف النساء. وأشار إلى اصطفاف الجاهلية الحديثة في جبهة موحدة ضد الإسلام والجمهورية الإسلامية التي نهضت لتنادي بمبادئه السامية، محذرا من ضياع الأمة الإسلامية في أتون الصراع والخلاف. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الضجيج الإعلامي الذي تثيره أمريكا ودول أوروبية ضد إيران محاولة فاشلة لترويج إيران فوبيا وتبرير تصرفاتهم المناهضة للحقوق الإنسانية للشعب الإيراني. وقال ناصر كنعاني أن اختلاق الأزمات الخارجية وإسقاط السياسية الاستراتيجيتان باليتان للغرب والكيان الصهيوني للتغطية على أزماتهم الداخلية. من جهة أخرى، أدان كنعاني بشدة العدوان الصهيوني على سوريا اليوم، واصفا صمت الدول الغربية إزاء الانتهاكات الصهيونية المتكررة لسيادة سوريا بالمخزي. وأشار كنعاني إلى استشهاد أكثر من 50 مدنيا سوريا الجمعة على أيدي تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، مؤكدا الارتباط والتنسيق القائم بين هذين الكيانين الإرهابيين. استشهد 5 مواطنين سوريين وأصيب 15 آخرون خلال عدوان جوي صهيوني استهدف عدة أحياء سكنية بدمشق ومحيطها. وأفاد ناطق عسكري سوري أن العدو الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط بدمشق ومحيطها، وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأوضح التلفزيون السوري أنه تم استهداف مبنى مكون من 12 طابقا بصاروخ ذو قوة تدميرية كبيرة، ما أدى إلى انهيار جزئي ل4 طوابق من المبنى الكائن في حي كفرسوسة بدمشق، فضلا عن أضرار بالأبنية المجاورة والسيارات المتوقفة في المكان. تجددت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصهيونية إلى التصويت على بنود الخطة غدا الاثنين. وشهدت تل أبيب مظاهرتين، إحداهما أمام منزل نتنياهو، ومظاهرات أخرى في عدة مدن بينها حيفا والقدس و7 مدن أخرى. وكان المئات من القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الصهيونية قد أعلنوا معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوك بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط الإصلاح القضائي. لبت الجماهير الفلسطينية بمخيم شعفاط وعدة بلدات شرق القدس الدعوة للعصيان المدني ضد الاحتلال اعتبارا من فجر اليوم. استجابة لنداء القوى السياسية والحراك الشبابي والأهالي والعشائر، تم إشعال النيران في شارع مخيم شعفاط الرئيس وإغلاقه، كما تم إغلاق مداخل بلدات الرام وجبل المكبر والعيسوية وعناتا، فيما وجهت دعوة للعمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في أراضي 48. في غضون ذلك ذكرت قناة التلفزيون الصهيونية كان أن قائد شرطة الاحتلال كوبي شفتاي أبلغ وزير الأمن بن غفير بأنه يعارض الحملة التي أمر بتنفيذها شرق القدس، كما نقلت تحذيرات قادة الشرطة والأجهزة الأمنية من خطورة الاستجابة لطلب بن غفير. أعلن قائد القوات الأوكرانية الملقب بماديار أن الوضع على الجبهة حول مدينة إرتيوموفسك صعب للغاية، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر بشرية وآلية في كل دقيقة. وقال ماديار: إننا في الشرق في أسخن نقطة على الجبهة بمدينة إرتيوموفسك أي بخموت، حيث يضغط الجيش الروسي من جميع الجهات بأعداد كبيرة من القوات والعتاد. وأناشد المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن بتعزيز الدعم لأوكرانيا. كشف الباحث السياسي رياض عيد أن الرئيس الروسي غير استراتيجيته في معارك أوكرانيا من الدب الروسي إلى استراتيجية أفعى الأنكودو. المزيد حول هذا الموضوع نسمع على ما قاله الباحث السياسي رضا عيد.
بعض الاستراتيجيين بيعتبروا أنه استراتيجية روسيا، عنوان روسيا هو الدب الروسي، حين يدخل الدب الروسي في منطقة يدمرها. حاليا استراتيجية اللي عم يطبقها الجيش الروسي، استراتيجية بوتين رئيس بوتين في أوكرانيا، ليست استراتيجية الدب الروسي الذي يدخل ويدمر كل شيء. استراتيجية الأفعى، استراتيجية الأناكندا التي تطوق خصمه وتبدأ الخنق به حتى يموت بالتدريج. برأيي أنا ما يجري في أوكرانيا حاليا هو هذه الاستراتيجية. طبعا الرئيس الروسي في البداية، يعني القيادة الروسية الجيش الروسي دمر كل البنى التحتية لأوكرانيا، عمل يعني تراجع إلى 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 جنوب نهر دنيبر. 300,000 عسكري اللي جابهم الرئيس بوتين حشدهم، هودي بالعلم العسكري أنا سألته وعملنا تقييم نحن والعديد من الجنرالات العسكريين، بيقولوا 300,000 عسكري لا تستطيع أن تحتل نصف أوكرانيا، وبالتالي المعركة حاليا تدور على هذا الموضوع. إذن ما هي استراتيجية بوتين الحالية؟ استراتيجية بوتين هي تطويق المدن الأساسية. برأيي أنا بخمون باتت شبه ساقطة، لأنه اليوم كان الإعلان بأنه طوقت من كل الجوانب. حين تقطع كل الإمداد عن هذه المدينة الكبيرة، ليس لبوتين مصلحة بأن يدخلها، مصلحة بأن يخنق حتى تستسلم. هذه هي استراتيجية بوتين الذي يقوم بها. وبالتالي أنا برأيي هو إلى جانب المعارك العسكرية، مصلحة بوتين أن يطيل المعركة. وفق استراتيجيين الروس بيعتبروا أنه روسيا تستطيع أن تستمر في معركة استنزاف أوروبا، لأن المعركة في أوكرانيا هو استنزاف الأنجلو ساكسوني، العالم الأنجلو ساكسوني، الحليف الأمريكي والأوروبي.
ندد المتحدث باسم الكرملين بالدور الذي تمارسه أمريكا عالميا، ووصفها بالمحرض الرئيس للتوتر الدولي القائم. وأشار ديمتري بيسكوف إلى تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن شبه جزيرة القرم، وقال أن هذه التصريحات دليل آخر على أن السيدة نولاند تنتمي إلى مجموعة كبيرة جدا من الصقور، وهي الأكثر عدوانية في السياسة الأمريكية. وكانت نولاند قد أكدت يوم الجمعة دعم واشنطن لكييف في توجيه ضربات ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم، معتبرة أنها أهداف مشروعة للقوات الأوكرانية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند 5:23، وبعد ذلك نقدم إليكم كلامكم نور. عند 5:52 نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند 6:08 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. عند 6:16 نقدم إليكم دواوين الولاء، وبعد ذلك تستمعون إلى حقائق الإيمان. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إليها عند 6:41، وعند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. عند 7:10 تستمعون إلى برنامج فليتنافس المتنافسون، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحبيبين،
حلوين، اليوم سوف نحدثكم عن أهمية الورود في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الورود لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا،
فهي تبعث السرور في النفوس وتبعث على الراحة والهدوء، وتمنحنا لحظات جميلة وممتعة جدا.
نعم، ونحن نتجول بين الورود الجميلة في الحديقة العامة أو في المتنزه أو في حديقة البيت،
لذلك علينا يا أصدقائنا دائما أن نهتم بالزهور ونحاول أن نسقيها بالماء ونغسل أوراقها وأغصانها باستمرار.
الحلوين، نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وقصة اليوم.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة وممتعة ومفيدة.
الله، قصة جديدة، قصة ممتعة ومفيدة، وأكيد طريفة ولطيفة.
وبالتأكيد عرفتم يا أصدقائنا بأنها ستكون عن الأزهار.
الأزهار التي تملأ كل مكان في حياتنا،
نتمتع بجمالها وبعطرها وبألوانها.
لذلك علينا يا أصدقائنا المحافظة عليها ورعايتها وسقيها.
إذن تعالوا معنا لنبدأ القصة سوياً.
أحبائنا الحلوين، استيقظ أمير صباحا بعد أن تناول فطوره وأراد الخروج ليذهب إلى المدرسة، فقالت له أمه:
هيا يا أمير، لقد تأخرت يا ولدي.
حاضر يا أمي، فقط بقي أن أرتدي حذائي.
اسمع يا أمير، لقد وضعت لك الطعام في حقيبة المدرسة، لا تنسى أن تأكله.
شكرا يا أمي.
كذلك وضعت لك قدحا نظيفا يمكنك استخدامه عندما تريد أن تشرب الماء.
شكرا يا ماما.
تذكر يا أمير، عندما تريد أن تأكل فيجب أن تغسل يديك.
حاضر يا ماما.
والآن هيا امسك بحقيبتك واذهب بسرعة، فلم يبق لك وقت. هيا بسرعة يا بني.
شكرا يا أمي، شكرا.
مع السلامة يا بني، مع السلامة.
السلام عليكم يا أمير.
وعليك السلام يا عصام.
هيا يا أمير، هيا هيا بسرعة لنلتحق بالمدرسة، فقد تأخرنا.
نعم تأخرنا بعض الشيء. هيا
يا أمير، هل تعرف ماذا يصادف اليوم؟
اليوم؟
نعم اليوم ماذا يصادف؟ ألا تتذكر؟
لا، قل لي أنت ماذا يصادف اليوم؟
اليوم يا أمير يصادف عيد المعلم.
صحيح.
نعم. وأتوقع أن تقام بعض الاحتفالات في المدرسة.
بكل تأكيد يا عصام.
يا أمير، وسوف نأكل الكعكة الكثيرة والمرطبات.
أنت لا تشبع من أكل الكعكة والمرطبات يا عصام.
يا أمير، كم هي لذيذة، أنا أحبها.
ولكني بدأت أفكر ماذا أقدم هدية لمعلمي.
هدية؟
نعم.
وماذا تريد أن تقدم له؟
أي شيء. المهم أنني أقدم لمعلمي هدية بسيطة بهذه المناسبة.
ولكن يا أمير، نحن لا نمتلك النقود الكافية لكي نشتري له هدية مناسبة.
يا عصام، ها قد وصلنا المدرسة.
نعم نعم،
اذهب أنت إلى الصف وأنا سوف ألتحق بك.
حسنا حسنا.
أحبائنا الحلوين، وفي الطريق إلى صفه انتبه أمير إلى مجموعة الأزهار التي في الحديقة، فجاءته فكرة أن يقطف وردة أو وردتين ويقدمها إلى معلمه، فهو لا يمتلك نقودا كافية لكي يشتري شيئا، وكانت في داخله رغبة شديدة أن يهنئ معلمه، لذلك فقد مد يده وقطف الوردة.
نعم يا أصدقائنا، نظر إليها وجدها لا تكفي، مد يده فقطف الثانية ثم الثالثة، فكانت بعدها بنظره مجموعة حلوة من الأوراد الملونة، حملها بيده وتوجه إلى الصف.
أحبائنا، لما دخل أمير الصف كانت المفاجأة. هل تعرفون ماذا شاهد أمير؟ لقد ذهب تلاميذ الصف إلى الحديقة الأخرى للمدرسة وقطفوا الأزهار مثلما قطف أمير. كان الجميع يحمل بيده وردة أو وردتين.
تعجب أمير، تعجب وقال: كيف أن بقية التلاميذ قطفوا الأوراد دون أن ينتبهوا؟ وكيف انتشرت فكرة تقديم الورد هدية إلى المعلم؟ المهم يا أصدقاء أنه، أي أمير، جلس بين زملائه، وبعد لحظات دخل المعلم الصف.
هيا يا عمّة، وأنت وأنت يا أحمد، هيا
يا عم.
جلوس.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام يا أولادي.
عيد سعيد مبارك يا أستاذ.
شكرا. بعد نهاية الدرس الأول لهذا اليوم سوف تبدأ في ساحة المدرسة احتفالات خاصة بيوم المعلم. سوف تحضرون كلكم. هناك مرطبات لذيذة وكعكة وأشياء أخرى لكل واحد منكم.
شكرا لك يا أستاذ.
ما هذا يا أمير؟
إنها باقة ورد، فكرت أنني يجب أن أقدمها لك بيوم عيدك يا أستاذ.
شكرا لك يا أمير. أنا أشكرك على مبادرتك هذه.
لست أنا الوحيد الذي يريد أن يقدم لك باقة الورد يا أستاذ.
ماذا تقصد؟
هيا يا زملاء، هيا قدموا باقات الورد للأستاذ.
مستحيل، هذا جميل، جميل جدا.
أستاذ، لم نجد هدية مناسبة أكثر من باقة الورد هذه.
شكرا لكم، ولكن قل لي يا أمير.
نعم يا أستاذ.
بكم اشتريتم هذه الباقات؟
لا يا أستاذ، نحن لم نشتري باقات الورد هذه.
إذن من أين أتيتم بها؟
من حديقة المدرسة.
من أين؟ حديقة المدرسة؟
نعم، من حديقة المدرسة.
وأنتم، هل قطفتم الأزهار من حديقة المدرسة أيضا؟
نعم يا أستاذ، الكل قطف الأزهار من حديقة المدرسة.
يا إلهي، شيء لا يصدق.
لماذا؟
شيء لا يصدق. بدلا من أن تحافظوا على أزهار المدرسة تقومون بقطفها؟
ولكننا كنا نريد أن نقدم لك هدية يا أستاذ.
كيف قطفتم الورود من حديقة المدرسة؟
الذنب ذنبي يا أستاذ، فأنا أول من بدأ بقطف الورود، ثم بعد ذلك لما شاهدني زملائي راحوا يفعلون ما فعل.
يا إلهي، ما قمتم به خطأ كبير.
عذرا يا أستاذ، عذرا.
ورود المدرسة ملك للجميع، وعلينا أن نحافظ عليها دائما، وبدلا من أن نقطف الأزهار علينا أن نزرعها يا أولاد.
ولكن يا أستاذ كانت هناك زهور كثيرة كثيرة جدا.
ولكن يا أمير الزهور الكثيرة ليست للقطف، الزهور الكثيرة تزيد من منظر المدرسة جمالا. والآن اسمعوني يا أولاد، اسمعوني يا أولاد.
نعم يا أستاذ.
منذ اليوم يجب أن تتذكروا جيدا أن الورود والأزهار في المدرسة هي ملك للجميع، ونحن نزرعها لكي نتمتع بمشاهدتها ونتمتع بعطرها. لذلك عليكم أن تحافظوا عليها وتقوموا بسقيها ورعايتها.
نعم يا أستاذ. نعم شكرا لك يا أستاذ.
شكرا لك.
كذا يا أصدقائنا، تعلم أمير والتلاميذ في الصف درسا مهما، وهو أن لا يقطفوا الأزهار بعد ذلك، فالأزهار هي زينة المدرسة وزينة البيت وزينة في الشارع وفي كل الأماكن العامة. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت الوردة إني أمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العطاء من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني بشكري. هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أستقي كل جلالي
والحسين راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين بعلي زاد قدري أغمر الناس بعطري
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
أعزائنا الحلوين، الورود كما تعرفون ملونة وكثيرة،
منها الأبيض،
منها الأحمر،
ومنها الأزرق
والأصفر
والوردي
والبنفسجي.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الورود لكي نتمتع بمنظرها ولكي نستفيد من عطرها.
أحسنت يا حنان. فهل تعرفون يا أصدقاء أن هذه الورود لها عطور رائعة؟ يقوم بعض الناس بالعمل في استخراج العطور منها وبيعها للناس الآخرين.
كذلك هنا البعض يعمل في استخراج ماء الورد من الورود الذي هو مفيد ونافع لكثير من الأمراض في جسم الإنسان. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أحب الورود كلش وأحب أن أزرع الورود بالبيت. إحنا بيتنا بيه فتح حديقة كبيرة وأزرع بها ورود ونباتات وأحب ألوان اللي أفضلها الأحمر والأصفر والوردي، هذه الألوان اللي أحبها من الورود والنباتات. ويعني بعد ما أزرعها أسقيها بالماء وهذه النباتات تكبر وأشوف يعني شلون تجي الفراشات عليها وأستمتع بها. أنا اسمي علي من الإمارات.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا أعزائنا في إيران كما تعلمون تكثر الأوراد والأزهار بشكل كبير جدا.
يقوم الناس باستخراج ماء الورد ويضعونه في قنان جميلة،
ثم بعد ذلك يقومون ببيعه في الأسواق،
والناس يشترون ماء الورد لطعمه اللذيذ وفائدته الكبيرة للجسم.
فهناك من يستخدم ماء الورد لأمراض المعدة
أو أمراض الصداع
أو أمراض الدم
وأمراض الضغط أيضا
وأمراض القلب
والأمراض الجلدية.
أصدقائنا الحلوين، في إيران توجد مدينة جميلة جدا اسمها مدينة كاشان، فهي مشهورة بماء وردها الجميل الرائحة. أصدقائنا أعزائنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
Thank you.
خرج أحمد يبحث عن أخيه التوأم حسن، وبعد أن أمضى وقتاً طويلاً في البحث وجده في النهاية، فقال له: بسبب غيابك عن البيت يا حسن فقد جعلتني أمي أستحم مرتين، مرة لي ومرة لك.
صعد اثنان في العمارة بواسطة السلالم بسبب عطل المصعد، ولما وصل إلى الطابق العاشر قال الأول للثاني: عندي خبران لك يا صديقي. فقال الثاني: وما هما الخبران؟ قال الأول: الخبر الأول هو أننا وصلنا إلى الطابق العاشر، ولم يبق إلا طابقان لكي نصل الطابق الثاني عشر. أما الخبر الثاني فهو أننا سننزل بعد أن نصل الطابق الثاني عشر، لأن العمارة ليست عمارتنا.
أصدقائنا، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بخلق الأزهار، ويجب علينا أن نزرعها ولا نقطعها.
فزراعة الورود يا أصدقائنا الحلوين فيها فوائد.
ولو قمنا بقطف الأزهار والورود فإننا سوف نحرم أنفسنا ونحرم الآخرين كذلك من رؤية جمالها وعطورها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، أرجوكم ألا تقطفوا الأوراد أبداً، بل قوموا بزراعتها وسقيها ورعايتها، وذلك حفاظاً على جمال مدينتنا يا حلوين. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصا فيتامين دي.
هل تعلمون يا أحبة أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون في البداية وقبلتهم هي المسجد الأقصى؟ لذلك سمي المسجد الأقصى بأولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. حلوين، كان يا مكان، كان هناك صبي يعيش بالقرب من حديقة جميلة. كانت تلك الحديقة فيها بركة مياه صافية، وكان هذا الفتى في صباح كل يوم يذهب إلى الحديقة لكي يلعب ويلهو ويشاهد الفراشات الملونة الجميلة. وعندما يشاهد الطفل الفراشات كان يحاول أن يجري وراءها وكأنه يمسكها.
وفي أثناء جري الطفل وراء الفراشات الملونة، رأى ضفدعا قريبا من البركة يقفز في الماء ثم يخرج. ففرح الطفل برؤية الضفدع، وبعدها ظل يجري الطفل في الحديقة فوجد بقرة تأكل من العشب الموجود في أرض الحديقة وهي تهز ذيلها. فضحك الطفل كثيرا، وكان الطفل يقضي وقتا سعيدا وممتعا جدا بالحديقة.
وبينما كان يلعب في الحديقة وجد أزهارا شكلها رائع وجذاب وملفت للانتباه. قرر أن يقطف مجموعة من الأزهار الجميلة لكي يعود بها إلى أمه. وبالفعل يا أحبانا، بدأ الطفل بقطف الأزهار وإذا به فجأة يصرخ من ألم في يده. هل حذرتم ماذا حدث يا أصدقائنا؟ أحسنتم، الأزهار كان بها شوكة أصابته في يده. فعاد الطفل حزينا ومسرعا لأمه.
وعندما رأته أمه قالت له: ما الذي أصابك يا بني؟ لماذا تبكي هكذا؟ فرد عليها الطفل قائلا: إن يدي تؤلمني، لقد جرحت يدي يا ماما. فأخذته أمه وحاولت أن تطهر له الجرح، ثم قالت له: ما الذي جرحك يا بني؟ فرد عليها الطفل قائلا: إنني كنت أجمع بعض الزهور الملونة لآتي بها إليك حتى تسعدي، لكن كانت إحداها تحتوي على شوكة فجرحتني.
نعم يا أصدقائنا، ردت عليه أمه قائلة: يا حبيبي يا ولدي، جميل أن يفكر الطفل في إسعاد أمه، لكن من الخطأ يا ولدي أن تقوم بقطف الأزهار، لأنك بذلك تساعد في موتها وتدميرها وذبولها، فكان عليك أن ترويها بالمياه بدلا من أن تقطفها حتى تحافظ على الطبيعة الخلابة، وحتى تظل الحديقة دائما جميلة ومليئة بالأزهار والورود الملونة. فقال لها الطفل:
إنني أعتذر بشدة يا أمي، وأعدك بأن لا أقوم بقطف الأزهار مرة أخرى.
أعزائنا الحلوين، علينا أن نتعلم عدم قطف الأزهار وعدم إلحاق الضرر بالحيوانات أو النباتات، لأن هذا العمل سيعاقبنا عليه الله عز وجل. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
بين الحلال ويا الحرام، غير غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهام كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة، وأسلوبه سلام الله عليه في إظهار شأنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواجها بذلك أساليب التضليل التي تتخذها السلطة العباسية. ولذا اتخذ العباسيون قرار قتل الإمام الكاظم عليه السلام، فكيف كان الإمام يعيش ظروف السجن والاعتقال؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بالتأكيد كانت شخصية موسى بن جعفر عليه السلام داخل السجن هي تلك الشخصية التي تشبه المنارة الهادية لكل من كان يحيط بها. فانظروا، الحق هو هذا، إن حركة الفكر الإسلامي والجهاد الذي يقوم على أساس القرآن، هذه الحركة هي مثل هذه الحركة، فلا يمكن أن تتوقف لحظة واحدة حتى في أصعب الظروف. وهذا هو العمل الذي قام به موسى بن جعفر عليه السلام، حيث يوجد في هذا المجال قصص وروايات كثيرة وعديدة. واحدة من أكثرها جمالا ولفتا للنظر أن السندي بن شاهك المعروف، والذي تعلمون أنه كان سجانا عنيفا جدا وشديدا ومن عبيد العباسيين والأكثر وفاء لهذه السلطنة والخلافة في تلك الأيام، كان هذا الرجل سجان موسى بن جعفر عليه السلام، وسجن موسى بن جعفر عليه السلام في زنزانة شديدة الصعوبة تحت الأرض في منزله. وكانت عائلة السندي بن شاهك في بعض الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن وقد أثر وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام فيهم وغرس فيهم بذر محبة أهل البيت سلام الله عليهم. فأحد أبناء السندي بن شاهك ويدعى كشاجم أصبح فيما بعد من كبراء التشيع وأعلامهم، ولعله جاء بعد جيل أو جيلين من السندي بن شاهك، وهو من أبنائه لا شك. كشاجم الذي كان من أكبر الأدباء والشعراء وأعلام التشيع في زمانه، وقد ذكره الجميع، اسمه كشاجم وفي رواية كشاجم السندي الذي هو من أبناء السندي بن شاهك. هذا هو حال حياة موسى بن جعفر التي كانت تجري معه في السجن. بالتأكيد لقد جاءوا مرات إلى الإمام في السجن وهددوه وطمعوه وأرادوا أن يرغبوه، لكن هذا الإنسان العظيم الذي اتصف بتلك الصلابة الإلهية وبالتوكل على الرب المتعالي واللطف الإلهي ونفس هذا الصمود هو الذي حفظ القرآن والإسلام إلى اليوم. اعلموا هذا، أن استقامة أئمتنا في مقابل تيارات الفساد هي التي أدت أن نتمكن اليوم من أن ندرك الإسلام الحقيقي. يمكن للأجيال المسلمة وأبناء البشر اليوم أن يدركوا شيئا باسم الإسلام والقرآن وسنة النبي في الكتب، أعم من كتب الشيعة وحتى في كتب أهل السنة. لو لم تكن هذه الحركة المجاهدة الشديدة للأئمة عليهم السلام طيلة هذه 250 سنة، فاعلموا أن الكتاب المأجورين والخطباء المأجورين لعصر الأمويين والعباسيين كانوا ليبدلوا الإسلام بالتدريج، وكانوا يفعلون ذلك، حيث إنه بعد مرور 2 قرن من الإسلام لما كان بقي منه شيء، أو لما بقي القرآن، أو لكان القرآن محرفة. إن هذه الرايات الخفاقة وتلك المشاعر المتقدة وهذه المنارات الرفيعة هي التي وقفت في تاريخ الإسلام وأطلقت شعاع الإسلام، بحيث إن كل المحرفين والذين أرادوا أن يقلبوا الحقائق في تلك البيئة المظلمة لم يتمكنوا من أن يحققوا ما أرادوا. وتلامذة الأئمة عليهم السلام كانوا من جميع الفرق الإسلامية ولم يكونوا من الشيعة فقط، وأولئك الذين كانوا من تلامذة الأئمة والذين لم يكونوا يعتقدون بأهداف التشيع أي الإمامة الشيعية كانوا كثرة، وقد تعلموا التفسير والقرآن والحديث وسنة النبي من الأئمة عليهم السلام. إن هذه المقاومة هي التي حفظت الإسلام إلى يومنا هذا. في النهاية قتل موسى بن جعفر عليه السلام في السجن مسموما. ومن أشد مرارات سيرة الأئمة هي شهادة موسى بن جعفر عليه السلام. وبالطبع لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى، ففي الأيام الأخيرة جاء السندي بن شاهك بمجموعة من الوجوه والمشاهير الكبار الذين كانوا في بغداد ليجتمعوا حول الإمام عليه السلام، وقال لهم: انظروا، إن وضع حياته جيد ولا يوجد أي مشكلة. فقال الإمام عليه السلام: نعم، ولكن اعلموا أنهم سيقتلونني مسموما. وقد قتل الإمام مسموما في 4 حبوب من التمر وتحت تلك الأغلال والقيود التي قيدوا بها عنقه وقدميه. وهكذا ارتفعت روح الإمام العظيم والمظلوم والعزيز في السجن إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة. بالطبع كان هؤلاء يخافون أيضا، يخافون من جنازة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكذلك من قبر موسى بن جعفر عليه السلام. ولهذا عندما أخرجوا جنازة الإمام موسى بن جعفر من السجن وكانوا يطلقون الشعارات التي تدل على أن هذا الشخص كان خارجيا ويثور على الحكومة، كانوا يقولون هذه الكلمات لكي يجعلوا شخصية الإمام موسى بن جعفر في موضع التهمة. وقد كانت أجواء بغداد بالنسبة لجهاز الحكم أجواء غير مستقرة، إلى درجة بحيث إن أحد عناصر الجهاز الحاكم نفسه وهو سليمان ابن جعفر، وسليمان ابن جعفر ابن المنصور العباسي أي ابن عم هارون الذي يعد من أشراف العباسيين، وجد أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لهم مشكلة، فقام بدور آخر وأحضر جنازة موسى بن جعفر عليه السلام ووضع كفنا قيما على الجنازة، وجاء بكل احترام إلى الإمام في مقابر قريش التي تعرف اليوم بالكاظميين، ودفنوا الإمام عليه السلام في المرقد المطهر القريب من بغداد. وهكذا ختم موسى بن جعفر حياة مليئة بالجهاد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هب لنا منك يقين.